الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، خلق فسوى وقدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وصلى الله وسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، أخرجنا الله به من الضلالة وأنقذنا به من الغواية، وما مات صلوات الله وسلامه عليه وطائر يطير بجناحيه في السماء إلا وأعطانا منه خبرا. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى، فإن المتقين هم أسعد الناس عيشا، وهم أحظاهم عند ربهم إذا لقوه غدا. أيها المسلمون، من أنجح وأنجع وسائل الدعوة إلى الله جل وعلا الموعظة الحسنة التي بها تستصلح القلوب ويرشد الضال ويهدى المنحرف. الموعظة الحسنة هي الأسلوب الأعظم والأمثل للداعي إلى الله تبارك وتعالى. والوعظ عباد الله أمر قد تولاه الله جل وعلا بنفسه، فهو سبحانه وتعالى يعظ عباده ويذكرهم. يقول عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه بين الفينة والأخرى، كلما رأى عجاجا أو غفلة أو تقصيرا في طاعة بادرهم بالموعظة وذكرهم لتحيا القلوب. يقول العرباض بن سارية: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وجاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه يحدث عن موعظة من المواعظ البليغة الجليلة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطبنا خطبة ما سمعت مثلها قط. فقال صلى الله عليه وسلم، يعني في مجمل أو في جملة ما قال يخاطب أصحابه: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى. يقول أنس مبينا تأثير هذه الموعظة في قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤوسهم ولهم خنين، يعني من البكاء رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام بلغه عن أصحابه شيء، يعني من التقصير، فخطب فيهم ثم قال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يقول أنس: فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم هو أشد من هذا اليوم، وذلك لأثر الموعظة في قلوبهم، ولأنهم رضي الله عنهم كانوا يستمعون إلى نصحه، يعالجون عيوبهم وأخطاءهم، ليس كما هو حال كثير من اليوم يسمع الموعظة والنصيحة فيقول المراد بها غيري، لست المقصود، أنا أحسن من فلان وفلان، وبالتالي لا تجد لهذه المواعظ ولهذه التوجيهات أثر في قلبه وفي نفسه. كل ما سبق عباد الله يدل على أهمية الوعظ في حياة الإنسان، لأن الإنسان كما تعلمون مجبول على التقصير والنقص، فهو بحاجة إلى أن يوعظ وأن يذكر بين الفينة والأخرى. والحديث عن الموعظة وآدابها وشروطها حديث يطول، والمقام لا يتسع لذكر التفاصيل، لكننا سننتقل وإياكم عباد الله إلى نماذج ومواعظ من مواعظ السلف الصالح رضي الله عنه، السلف الذين بهم القدوة الحسنة وبهم تحيا القلوب، فلقد كانوا يتمثلون الإسلام حقا في أقوالهم وأفعالهم، رحمهم الله ورضي الله عنهم أجمعين. كيف كانت مواعظهم؟ كيف كان تأثيرهم في القلوب؟ نحن اليوم كل واحد منا يستطيع أن يعظ ويتحدث ويرشد غيره، ما أكثر النصائح وما أكثر التوجيهات وما أقل المستفيدين. أما السلف رحمهم الله فقد كانت مواعظهم كما سيأتي على قصرها لها تأثير بليغ في القلوب، فلا بد أن هناك سرا جعل هذه المواعظ تخترق القلوب وتصل إلى سويدائها. فمن سمات مواعظهم وأجل صفات تلك المواعظ أنها صدرت من قلوب مخلصة لله رب العالمين، لم يكونوا يعظون لأنهم يتقاضون على وعظهم أموالا، ولم يكونوا يعظون لأنهم كانوا يرجون بوعظهم شهرة وتمجيدا وثناء من الناس، كلا، إنما كانوا يعظون ويرشدون لأنهم يتقربون إلى الله بهذه العبادة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالموعظة بوابة الدعوة إلى الله عز وجل، والدعوة إلى الله هي من أعظم ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. والذي جعل لمواعظهم هذا التأثير أنها خرجت من قلوب صادقة. لهذا سئل بعضهم ممن كان لأثر لمواعظه أثر في النفوس: لماذا كان كلامك مؤثرا في الناس وكلام غيرك ربما لا يؤثر؟ فبعد أن أكثر عليه قال: النائحة الثكلى ليست كالنائحة المستأجرة. والمراد بذلك كان قديما ويوجد لها مظاهر في هذا العصر أيضا في بعض البلدان، أن الميت إذا مات قام أهله باستئجار بعض النساء لينحن على هذا الميت، يذكرن أمجاده ويتصنعن البكاء، هذه عادة جاهلية، وكن يأخذن على هذا أموالا. فهذا يقول النائحة الثكلى، الميتة، المرأة التي مات زوجها أو ولدها تبكي، وهذه النائحة المستأجرة تبكي أيضا، لكن شتان ما بين الدموع وشتان ما بين البكاءين، فهذا بكاء يخرج من صميم القلب وهذا بكاء متصنع يراد به المال. فهو يقول إن المواعظ التي تخرج من القلوب الصادقة يكون أثرها في النفوس أبلغ من المواعظ التي لا تكون إلا بمجرد اللسان. محمد بن واسع رحمه الله رأى واعظا يعظ الناس ويرعد ويزبد ويرفع الصوت، لكنه لم يجد أثرا في قلوب الناس، وما وجد أثرا في موعظته أو لموعظته في قلوبهم. فقال يخاطب الناس هذا الواعظ، يقول: ما لي أرى القلوب لا تخشع والعيون لا تدمع والأجساد لا تقشعر. فقال محمد بن واسع: يا فلان، ما أرى القوم أتوا إلا من قبلك. ربما تكون المشكلة فيك أنت. ما أرى القوم، يعني لم يتأثروا، ما أرى القوم أتوا إلا من قبلك. إن الموعظة أو إن الذكر إذا خرج من القلب وقع في القلب، وإذا خرج من اللسان لم يتجاوز الآذان. وحضر بعض السلف لواعظ فلم يرى لوعظه أثرا في القلوب، لم يتأثر الناس ولم يكن لكلامه وقعا في قلوبهم، فقال له: يا هذا، إما أن في قلبك شيئا أو أن في قلوبنا شيئا، هناك إشكال، إما في قلوبنا أو في قلبك. لأن الأصل أن الإنسان يتأثر بالكلمة اليسيرة، المؤمن تؤثر فيه الكلمة البليغة اليسيرة. فإذا كان هناك خطبة كاملة، محاضرة كاملة، كلمات طويلة ومواعظ، فلم يتأثر المنصوح، فالإشكال إما في المتحدث في نيته، أو أن هذا فيه غفلة شديدة قد انكفأ قلبه، عافانا الله وإياكم. ومن سمات السلف الصالح، من سمات مواعظهم رحمهم الله، أنهم كانوا صادقين في مواعظهم وفي نصحهم لمن ينصحونه. كان النصح ينطلق من منطلق المحبة والإشفاق على المنصوح، لم يكن بهدف التشفي. الواعظ والداعية إلى الله عز وجل لا ينبغي أن يفرح إذا رأى عاصيا ويشمت به، كلا، بل يحزن ويتألم. وإن نصحه فلينصحه من هذا المنطلق، منطلق الرحمة والشفقة، حتى ولو قسى عليه أحيانا، فإن المنصوح يتقبل لأنه يعلم صدق هذا الناصح. وهذا كان من أبرز سمات مواعظ السلف الصالح رحمهم الله، فقد كانوا ربما يقسون أحيانا في العبارة، لكن هذا المنصوح يعلم أنها خرجت من قلب الناصح فيتقبلها. وربما جميعنا نتذكر بعض من علمونا ودرسونا، فكانوا ربما في أسلوبهم وطريقة تعاملهم شيء من القسوة، فبعضهم نتقبل منه والآخر لا نتقبل. وما هو السبب؟ السبب أننا نشعر أن هذا الذي يقسو علينا يحبنا، فهو بمقام الوالد، فنتقبل نصحه ولو بعد حين. أما بعض المعلمين فربما يفعل أو ينصح لكن بقسوة يشعر الإنسان منها أنها أحيانا تكون نوع من الانتصار للنفس ونوع من التشفي وأخذ حظوظ النفس في هذا الجانب، ولهذا لا نجد لها أثرا ولا نجد له محبة في قلوب الطلاب. والشاعر يقول: وقسى ليزدجر، ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحمه. ومما جاء في هذا الباب لعلنا أن نعطر أسماعنا ونحيي قلوبنا بموعظة من مواعظ السلف، ممن يتبين فيها صدق الواعظ ونصحه وحدبه على المنصوح وإن قسى عليه، لكن انظر إلى أثر هذه النصيحة وهذه الموعظة في قلب ذلك المنصوح، ثم إنه قد يزداد عجبك حينما تعلم أن هذا المنصوح هو خليفة المسلمين، الخليفة الذي بلغ ملكه مشارق الأرض ومغاربها، وهو هارون الرشيد رحمه الله رحمة واسعة. هذا الملك الصالح الذي شوه تاريخه من قبل الرافضة مع الأسف، الذي كان يحج سنة ويغزو سنة، هذا الرجل كثيرا ما تجد في سيرته أنه إذا قابل أحدا من العلماء مباشرة أول ما يقابله يقول: عظني، ذكرني، خوفني بالله، لأنه يعلم أن المحيط الذي يعيش فيه محيط يكتنفه ما يكتنفه من الغفلة والنفاق والمدح الزائد وإعطاء العبارات الكاذبة، فهو يحتاج إلى الناصحين الصادقين، يحتاج إلى أناس لا يريدون بكلماتهم وجهه، إنما يريدون بها وجه الله والدار الآخرة. فكلما رأى عالما وواعظا بادره فقال: عظني يا إمام، فتكون الموعظة من هؤلاء العلماء الصادقين الناصحين الذين لا يريدون الدنيا إنما يريدون الآخرة، يريدون إصلاح الرعية، فتخرج مواعظهم من قلوبهم صادقة لا مجاملة فيها. من ذلك، من تلك المواعظ ما ذكره لنا التاريخ، أن هارون الرشيد رحمه الله جاء مرة للحج فأخذ يسعى بين الصفا والمروة، فرأى أحد الناس هارون وهو يسعى، فجاء مسرعا إلى أحد العلماء وهو عبد الله العمري رحمه الله، فقال له: يا إمام، أما رأيت الخليفة يسعى بين الصفا والمروة؟ فقال له عبد الله العمري: أبعدك الله، لقد كلفتني شيئا لا أريده. ثم أخذ العمري رحمه الله حذاءه ووضعه تحت إبطيه وانطلق متوجها إلى هارون وقد أحاطت به حاشيته ومن حوله، فلما رآه نازلا من المروة إلى الصفا قال: يا هارون، انظر إلى الأسلوب والطريقة، ونحن لا نقول إن هذا الأسلوب ينبغي أن يكون دائما هو الأسلوب الذي يخاطب به المنصوح أو الوالي أو المسؤول، كلا، لكن خذ الموعظة على مجملها ولا تذكر، تقف عند تفاصيلها فتتعب وتتعب. قال: يا هارون، فالتفت هارون رحمه الله إليه وقال: لبيك يا عم، انظر إلى الرد العجيب وتوقير العلماء، لبيك يا عم، قال: اصعد على الصفا، يخاطبه كأنه يخاطب أحد أولاده، اذهب واصعد على الصفا. فذهب هارون ممتثلا لقول العمري حتى صعد على الصفا، قال: ارمي ببصرك إلى البيت، انظر إلى الكعبة. فنظر إليها وقال: قد فعلت يا إمام، نظرت إليها. قال: كم هؤلاء الذين يطوفون بها، كم عددهم؟ قال: خلق لا يحصيهم إلا الله. فقال عبد الله العمري رحمه الله: اعلم يا هارون أن هؤلاء جميعا سيحاسب كل واحد منهم عن نفسه، وأما أنت فإنك ستحاسب عن نفسك وعن مثل هؤلاء وغيرهم ممن لا يعلمه إلا الله. المسؤولية عظيمة، ستحاسب عن كل فرد من أفراد رعيتك، لست محاسبا لنفسك عن نفسك فقط، كلا، بل ستحاسب عن كل هؤلاء وعن أناس كثير لا تعلم بهم. قال الراوي: فجلس هارون ولم يستطع الوقوف باكيا من موعظة العمري رحمه الله. وهذا يذكرنا بموقف عمر بن عبد العزيز رحمه الله الذي يدل على استشعار المسؤولية، حينما أطبق الليل وخيم على الناس بظلامه قام عمر بن عبد العزيز كعادته يصلي ويناجي ربه ويتفكر في حاله وعظم مسؤوليته، فجلس وقد وضع يده على خده متفكرا متأملا والناس نيام، فما هو إلا قليل حتى انهمرت الدموع من عينيه، ثم أخذ يبكي وينتحب بكاء شديدا حتى فزعت زوجته وقامت من نومها، فإذا بها تجد خليفة المسلمين أعظم سلطة بشرية في ذلك الوقت يبكي وينتحب. فما الذي أبكاه؟ وما هي المصيبة التي حلت به؟ فجاءت إليه تهدئ من روعه، تخفف من مصابه، حتى إذا هدأ وسكن سألته فقالت: ما الذي أبكاك يا أمير المؤمنين؟ ما المصيبة التي حصلت؟ أخبرني حتى أشاركك أحزانك، ما الذي أبكاك يا أمير المؤمنين؟ فقال رحمه الله: إني تذكرت رعيتي، فتذكرت الأسير المقهور والأرملة الثكلى والفقير المحروم، فخشيت ألا أكون قد قمت بحق واحد منهم، وعلمت أن حجيجي فيهم الذي سيحاج عنهم يوم القيامة هو محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت ألا تثبت لي قدم بين يدي الله تبارك وتعالى. هذا الذي أبكى عمر وجعله ينتفض من شدة البكاء، فرحمهم الله أجمعين ورضي الله عنهم أجمعين، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فدعوني أنتقل بكم أيضا إلى نموذج ثان وأخير من نماذج مواعظ السلف رحمهم الله، وكيف كان لها تأثير بليغ في قلوب أولئك المنصوحين، ومع هارون نفسه مرة أخرى لما ولي الخلافة رحمه الله وغفر له، كتب خطابا إلى رجل ربما يكون ليس من الوجهاء وليس من الناس المعروفين عند أهل المال وأهل الدنيا، لكنه من المعروفين عند أهل الصلاح وأهل العلم، وهو الإمام سفيان الثوري رحمه الله. كتب إليه خطابا، انظر ما الذي جرى بين هارون وبين سفيان. جاء في خبر هارون رحمه الله أنه لما ولي الخلافة زاره جميع العلماء أو جل العلماء إلا سفيان فإنه لم يأتي إليه، فلما كتب له هذا الخطاب أعطاه أحد رسله وقال: اذهب وانظر ما الذي يجري بينك وبين سفيان وأخبرني سريعا. ثم أرسل إليه بهذا الخطاب الذي جاء فيه. اسمعوا يا أيها الإخوة كيف كان خطاب هارون وكيف كان تودده وتلطفه مع سفيان الثوري. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله هارون أمير المؤمنين إلى أخيه في الله سفيان بن سعيد الثوري، أما بعد يا أخي، فقد علمت أن الله آخى بين المؤمنين، وقد آخيتك في الله. هذا الذي يقول للسحابة: أمطري أن شئت سيأتيني خراجك. انظر إلى التواضع الجم، يقول لسفيان الثوري: وقد آخيتك في الله مؤاخاة لم أصرم فيها حبلك ولم أقطع منها ودك، وإني منطو لك على أفضل المحبة وأتم الإرادة، ولولا هذه القلادة التي قلدني الله تعالى أي الخلافة وأعبائها لأتيتك ولو حبوا لما أجد لك في قلبي من المحبة، وإنه لم يبق أحد من إخواني وإخوانك إلا زارني وهنأني بما صرت إليه، وقد فتحت بيوت الأموال وأعطيتهم المواهب السنية ما فرحت به نفسي وقرت به عيني، وقد استبطأتك يعني أنت لم تأتي معهم، وكتبت كتابا مني إليك أعلمك بالشوق الشديد إليك، وقد علمت يا أبا عبد الله ما جاء في فضل زيارة المؤمن ومواصلته، فإذا ورد عليك كتابي فالعجل العجل. انظر ما الذي حصل مع سفيان، يأتي خطاب من خليفة المسلمين بهذا التودد والتلطف وهذا الأسلوب العجيب. أعطى الكتاب لرسوله عباد الطالقاني وأمره بإيصاله إليه، وطلب منه أن يحفظ تفاصيل ما سيراه لينقله إليه حين يعود. يقول عباد: قال: فانطلقت إلى الكوفة فوجدت سفيان في مسجده، فلما رآني على بعد قام وقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، اللهم إني أعوذ بك من طارق يطرق إلا بخير. قال: فنزلت عن فرسي بباب المسجد فقام يصلي ولم يكن وقت صلاة، فدخلت وسلمت، فلما رفع قال: فدخلت فسلمت، فما رفع أحد من جلسائه رأسه، فبقيت واقفا وما منهم أحد يعرض علي الجلوس، وقد علتني من هيبتهم الرعدة، فرميت بالكتاب إليه، فلما رأى الكتاب ارتعد وتباعد منه كأنه حية عرضت له في محرابه. قال: فركع وسجد وسلم، ثم أدخل يده في كمه وأخذه، أي أخذ الخطاب وقلبه بيده. قال عباد: فمد بعضهم، أي بعض الجالسين من طلابه، يده وهو يرتعد كأنه حية تنهشه، ثم قرأه، قرأ الخطاب، فجعل سفيان يتبسم تبسم المتعجب، فلما فرغ من قراءته قال: اقلبوه واكتبوا له على ظهره، ظهر الخطاب. فقيل له: يا أبا عبد الله، إنه خليفة، فلو كتب إليه في بياض النقيل كان أحسن. قال: اكتبوا له في ظهر كتابه، فإن اكتسبه من حلال فسوف يجزى به، وإن اكتسبه من حرام فسوف يصلى به، ولا يبقى عندنا شيء مسته يد ظالم فيفسد علينا ديننا. فقيل له: ماذا نكتب؟ قال: اكتبوا له بسم الله الرحمن الرحيم، من العبد الميت سفيان إلى العبد المغرور بالآمال هارون، الذي سلب حلاوة الإيمان ولذة قراءة القرآن، أما بعد، فإني كتبت إليك أعلمك أني قد صرمت حبلك وقطعت ودك، وإنك قد جعلتني شاهدا عليك بإقرارك على نفسك في كتابك بما هجمت على بيت مال المسلمين فأنفقته في غير حقه وأنفذته بغير حكمه ولم ترض بما فعلته وأنت نائن عني، حتى كتبت إلي تشهدني على نفسك، فأما أنا فإني قد شهدت عليك أنا وإخواني الذين حضروا قراءة كتابك، وستؤدى الشهادة غدا بين يدي الحكم الله العدل. يا هارون، هل رضي بفعلك المجاهدون في سبيل الله وابن السبيل؟ أم رضي بذلك حملة القرآن وأهل العلم؟ أم رضي بفعلك الأيتام والأرامل؟ أم رضي بذلك خلق من رعيتك؟ فشد يا هارون مئزرك، وأعد للمسألة جوابا وللبلاء جلبابا، واعلم أنك ستقف بين يدي الحكم العدل، فاتق الله في نفسك إذا سلبت حلاوة العلم والزهد ولذة قراءة القرآن ومجالسة الأخيار. كيف بك يا هارون غدا إذا نادى المنادي من قبل الله: احشروا الظلمة وأعوانهم، فتقدمت بين يدي الله ويداك مغلولتان إلى عنقك لا يفكهما إلا عدلك وإنصافك؟ كأني بك يا هارون وقد أخذت بضيق الخناق ووردت المساق، وأنت ترى حسناتك في ميزان غيرك وسيئات غيرك في ميزانك على سيئاتك، بلاء على بلاء وظلمة فوق ظلمة، فاتق الله يا هارون في رعيتك، واحفظ محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته، واعلم أن هذا الأمر لم يصر إليك إلا وهو صائر إلى غيرك، وكذلك الدنيا تفعل بأهلها واحدا بعد واحد، فمنهم من تزود زادا نفعه،
ومنهم من خسر دنياه وآخرته، وإياك إياك أن تكتب إلي بعد هذا فإني لا أجيبك والسلام. قال عباد رسول هارون: فأخذت الكتاب وأقبلت به إلى سوق الكوفة، وقد وقعت الموعظة في قلبي، فناديت: يا أهل الكوفة، من يشتري رجلا هرب إلى الله تعالى؟ فأقبلوا إلي بالدنانير والدراهم، فقلت: لا حاجة لي بالمال، ولكن جبة صوف وعباءة قطوانية أي قصيرة، فأتيت بذلك. فنزعت ما كان علي من الثياب التي كنت أجالس بها أمير المؤمنين، وأقبلت أقود الفرس الذي كان معي إلى أن أتيت إلى باب الرشيد حافيا راجلا، فهزئ بي من كان على الباب، ثم استؤذن لي. فلما رآني هارون على تلك الحال قام وقعد، وجعل يلطم رأسه ووجهه ويدعو بالويل والخراب ويقول: انتفع الرسول وخاب المرسل، ما لي وللدنيا، والملك يزول عني سريعا. قال: فألقيت الكتاب إليه مثل ما دفع إليه، فأقبل يقرأه رحمه الله ودموعه تنحدر على وجهه وهو يشهق من شدة البكاء. فقال له بعض جلسائه: يا أمير المؤمنين، انظر إلى البطانة السيئة، ماذا تصنع؟ يا أمير المؤمنين، قد اجترأ عليك سفيان، فلو وجهت إليه فأثقلته بالحديد وضيقت عليه السجن فجعلته عبرة لغيره. فقال هارون: اتركوا سفيان وشأنه يا عبيد الدنيا، المغرور من غررتموه، والشقي والله حقا من جالستموه، إن سفيان أمة وحده. ولم يزل كتاب سفيان عند هارون الرشيد رحمه الله يقرأه ويبكي إلى أن مات رحمه الله رحمة واسعة. هكذا كانوا يتعاملون مع أولئك الناصحين، ويأخذون الموعظة، ويعلمون أن من تفكر واعتبر في الدنيا فهو خير له، وإلا سيتفكر ويعتبر يوم القيامة، وعند ذلك لا ينفع التذكر ولا ينفع الاعتبار، لأن الدنيا قد ذهبت وطويت الصحائف وما بقي إلا الحساب. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. نسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم قلوبا خاشعة وعيونا دامعة من خشيته. صلوا وسلموا على الهادي البشير محمد بن عبد الله، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة والسلام علي في يوم الجمعة وفي ليلتها، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن مع المستضعفين في سوريا يا رب العالمين، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم إنهم قد اشتد بهم البلاء وعظمت عليهم البأساء، اللهم أنزل عليهم نصرا عاجلا غير آجل. اللهم أهلك عدوهم، اللهم أهلك عدوهم، وسلط عليه جندا من جندك يا من لا يغلب جنده، يا قوي يا متين يا جبار السماوات والأرض. اللهم ارزقنا قلوبا خاشعة، اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة تلين لذكرك وتطمئن بوعدك. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، وأن تجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم تولنا مسلمين، اللهم توفنا مسلمين، وتولنا بما تتولى به عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، اللهم اجعل ما بقي في أعمارنا خيرا مما مضى، واختم لنا يا حي يا قيوم هذه الدنيا بشهادة أن لا إله إلا الله، وابعثنا عليها يوم القيامة غير مضيعين ولا مبدلين ولا مفرطين، اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، ووفقه لصالح الأعمال والأقوال. اللهم اجمع شملنا على الحق والهدى يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.